بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبدأ بالمنظومة الحقيقية. أقسام بقيت لنا كلمات في معنى ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه، أي يجعل دينك مأخوذا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة. الكلمات البسيطة هذه لها معنى كبير وقيمة عظيمة جدا، وصمع مشاهدة أحوال الاضطراب الموجودة عند البشر، وإلا فمناهج الاستنباط والاستدلال كثيرة وعديدة. يعني البعض يعول على العقل مثل وأداة أو هو منهج الاستنباط عنده ويقدمه على الشرع. البعض ربما عامل بالكشوفات، بالمنامات، بالفتوحات. البعض ربما اقتصر على كتاب الله فقط، لا يعول على سنة، لا يعول على سنة. والبعض ربما إن عول يعول مثلا على القرآن مع صحيح البخاري فقط أو مع الصحيحين فقط، ويهجر الكثير من السنن الثابتة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل المناهج كثيرة عديدة، ولذلك عندما نقول إن الإنسان يجعل دينه مأخوذ عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث الصحيحة، قال: أما ما جاء عن غيره فينظر فيه، فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على صاحبه، والأئمة يوصون بهذا. فكل إنسان بيؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. والحق ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائل. هذا هو شأن الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم أجمعين، ما يقدمون قولا ولا فعلا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله. كون إن ظهر بعد ذلك نوع من الجمود المذهبي، البعض يوقر قول إمامه ويقدمه على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا خطأ بلا شك. ما منا إلا ورد ورد عليه، ما من إنسان إلا ويجوز عليه الخطأ. فلو قدمنا أقوال البشر على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، ولنا أن نتخيل المسألة حتى ما تقتصر على خطأ عالم، زلة عالم مثلا، لا أبدا. كم يعني عدد العلماء، حتى الأئمة ما يقتصرون على الأئمة الأربعة، لا، ده هؤلاء هم أصحاب المذاهب المتبوعة المشهورة، وإلا فكل عالم من هؤلاء كان له يعني أمثال حتى في عهده في زمنه: الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، النعمان، وأصحاب مذاهب، ولكن لم تكن مشهورة، لم تكن مشهورة. ثم يعني لما ننظر في من تقدمهم وفي من لحقهم، ده المسألة، ولو كل واحد صنع من أقوال إمام مذهبه دينا، ده تخيلوا ما هو الصحابة ومن تابعهم بإحسان، ثم بعد ذلك مثلا حتأتي طبقات، ما هو الإمام ابن تيمية ده مجتهد اجتهاد مطلق، الإمام ابن القيم، الإمام ابن كثير، حافظ ابن كثير، فالعلماء كثر. ولذلك كما ذكرنا كان التعويل على الكتاب والسنة، والعلماء هم الأداة لفهم كتاب الله ولفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى بنتابع فهمهم لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولأن عندهم أدوات الاجتهاد تواجدت عندهم. ولو طرحنا علماء الأمة بفهم من سنعمل بفهومنا نحن ما تصلح، مثل طالما لم نحصل أدوات النظر أدوات الاجتهاد. فهذا قول الإمام الشافعي إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. والأقوال هذه لا قيمتها الكبيرة، وإلا فالبعض تابع زلة البشر، تابع رخص المذاهب. العلماء يقولون من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله، فكيف بمن تتبع زلة العلماء؟ وهذا موجود. يعني تعالوا لأي مسألة من المسائل، رقص، بناء كنائس، لن تعدم أبدا من يخرج ويقول ما فلان أحل الرقص، ما فلان أحل الغناء، ما فلان أحل بناء المساجد أو بناء الكنائس مثلا وتجديد المسألة مثلا. الله، ده والله إذا المسألة صارت مرتعة، صارت وإن عدم واحد من الأولين لن يعدم أبدا شيخ الأزهر ولا المفتي ولا ما شابه ذلك. طب المفتي أجاز بناء المساجد على القبور، ده مشكلة، هذه صارت هذه مشكلة، تركنا نصوص الشريعة وراء ظهورنا وصارت المسألة للمفتي. طب المفتي أجاز، طب شيخ الأزهر أجاز الربويات مثل البنكية، ده والله في النهاية ما تخيلوا، أنا أضرب على سبيل المثال للحص، مثلا شيخ الأزهر مثلا أجاز ربا البنوك، صرنا هنعمل وهنتعامل مع البنوك. مثلا المفتي أجاز بناء المساجد على القبور مثلا، مسألة. هات مسألة تانية، إن مثلا الختان ممنوع، النقاب بدعة. تخيلوا واحدة وراء التانية، إن عدلنا كما ذكرنا زلة عالم من الأولين لن نعدم واحد من الآخرين، وتكون النتيجة أن يصبح الدين مرتعا ملعبا ملعبا. تخيل. ولذلك كان لابد من منهج، والمنهج هذا أشبه بالبوابة، لابد من إحكامها، لابد من إتقانها، على أساسها يتم الفرز بين الغث والسمين، بين المقبول وبين المرفوض. ولذلك عندما نكرر دوما ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيدي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا ورد ورد عليه. طبعا طبعا. تعال حتى بعض الأئمة، الإمام الشافعي له المذهب القديم والمذهب الجديد والمذهب، وكأنه هو لن يرد عليه أحد، لن الإنسان حيرد على نفسه. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. الله، يعني هو اللي حيرجع عن القول اللي قاله بالأمس؟ أي والله، مش واحد حيرده أو واحد حيراجعه، لا، ده هو حيستبين. لا، إن القول مثلا اللي قالوا بالأمس لم يكن صوابا، مرجعين أواهيم منيبين مخبتين رحمة الله عليهم أجمعين، لا يصرون على خطأ، لا يصرون على خطأ. مش مسألة أنا قلتها كلمة وخلاص، إيه قلتها كلمة وخلاص، ليه معصوم من الزلل أنت مثلا؟ لا، يرد القول لديك مثلا. مشكلة، مشكلة. أحيانا بعض المراهقين بيسلكون هذا المسلك، لذا أنا أخذت موقف، لذا أنا قلت كلمة، ما رجعش أبدا في الكلمة بتاع، ارجع قوي، إذا كان الكلام خطأ ارجع. فالله لما يكون الكلام صواب اثبت عليه، اثبت عليه لا ترجع عنه، إنما يكون كلام خطأ وتهريج وواحد اعتقد عقيدة خوارج بالأمس، كم من غلاة التكفير يقول ده أنا قلتها كلمة، دي حقيقتي، ده انا ما ترددش ابدا. تردد اخويا، انت محل للتردد لان انت اعتقدت اعتقاد الباطل، لابد ان ترجع عنه. ولان تكون ذنبا في الحق خير من ان تكون راسا في الباطل. المساله هذه والثبات لما تثبت على الحق، هذا هو المطلوب. انما تثبت على باطل، ده هذه عنوان ضعف، هذا عنوان ضعف كبير، لا تثبت ابدا على الباطل. فالإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإمام مالك كان يدرس في المسجد النبوي، فيقول إلا صاحب هذا القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه أبدا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإنما يقبل قوله عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف يرد. اليوم تجد بعض السفهة والفجرة يردون السنة بالكلية، حتى لا يردون سنة، إن ده موجود مع بعض العقلانيين يعرضون السنة على خد عندك، ما ده حتى طائفة ما كانت موجودة، الغزالي هذا المعاصر اللي مات منذ عدة سنوات كان عقلاني كبير، عقلاني كبير، كل مسألة مثل ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، انظر إن لم يجد حيلة لرد النص يبطله بالكلية، حتى لو كان في صحيح البخاري. يقول لك إزاي ما كان فيه المرأة اللي اسمها تاتشر في انجلترا، يقول لك ده تاتشر بتحكم انجلترا. مشكلة، مشكلة، ده عالم لا دين عنده، احنا محكومين بشرع ودين. ما المرأة لما تحكم كما ذكرنا، وحتى لو تجاوزنا بروتوكولات موجودة، تجالس الزعيم الفلاني في جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، لما تحمل ماذا تصنع؟ هترضع الأولاد في مجلس الوزراء مثلا؟ أي والله ما أنت تخيل، تخيل مسائل كثيرة، هتاخد أجازة وضع، أجازة رضاع، أجازة، ما دي أمة مطالبة هي بحكمها، كيف تحكمها؟ احكم، احكم، لأن كيف تحكم الأمة؟ تنظر للرجال، الرجال ينظرون إليها لأنها هي الحاكمة، ما رأيكم؟ يصح ذلك؟ تكون بالنقاب مثلا وهي بتحكم الأمة؟ ما هو الواقع؟ ما هي الهيئة؟ تخيل عشرات المسائل، ده الحيض والنفاس أقرب للأحوال المرضية، أقرب للأحوال المرضية، ماذا تصنع؟ ماذا تصافح مثلا القادم وزير ولا رئيس دولة؟ بروتوكول، بروتوكول تأخذه بالأعناق مثلا وبالأحضان، بروتوكول موجود، ماذا تصنع؟ أزمة أمة، المرأة دي اللي هتحكم الأمة تخرج من البيت بغير إذن الزوج مثلا، تبقى هي قيمة البيت، ما دي قيمة الأمة، بتحكم ولزوم تبقى قيمة البيت، إذا كان بتقود الأمة يبقى مش هتقود البيت الصغير وفي زوج وفي كذا، ما مش من ده مشاكل، ده البعض بيعرف بما لا يعرف، وتخرج هي من البيت بغير إذن الزوج، ولا الزوج ممكن يمنع عن الجلسة المهمة اللي هتدار فيها سياسات البلد، تعرفش بيتكلموا أي كلام، والراجل هيسمع الحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هيقول سمعنا وأطعنا، أبدا أبدا، هيرد الحديث، هيرد الحديث، هيتأول الحديث وجه يرد به برضو النص، يرد به النص، مش وتجد الاستخفاف، وازاي واحنا في القرن 21 وازاي بتقولوا الكلام ده، ما فيش استسلام. ولذلك ده منهج انت بتفترق به عن غيرك من البشر، عن غيرك، والله ده احيانا بيتساءل، الله ايه الفرق بيننا وبين غيرنا، مش كلنا مسلمين، مش كلنا، فيش اشكال ابدا، شكل بس في فوارق، في فوارق، واحد لما بيسمع النص يقول سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا واليك المصير، والثاني بيحتال لرد النصوص ولإسقاطها، وقالوا يعني ما يعني فسد أحد إلا بالتأويل، إلا التأويل بما يصف في النصوص مدخل فساد وشر كبير. الإمام أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يقول: إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين أيضا. انظروا أدب، أدب الأئمة، هذا أبو حنيفة النعمان وهو أول الأئمة الأربعة يقول: لو جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، يأتي عن الصحابة الكرام أثر على العين والرأس. حتى لما سئل: أرأيت إن خالف قولك قول الصحابي؟ قال: خذ بقول الصحابي واترك قولي، واترك قول حتى لو خالف قوله الصحابي. والبعض بيقدم بين يدي الله ورسوله، يقول لك الزعيم فلان والسياسي علان والاقتصاد العالمي والخبير فلان، وكل هؤلاء هيقدمون أقوالهم على قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. من اللي حيوافق الحق؟ هي دي المسألة. من اللي حيوافق الكتاب والسنة؟ وليه خص الصحابة رحمه الله؟ الصحابة عصروا نزول الوحي، اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه، أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، أفضل من كل من جاء بعده. قال: نحن رجال وهم رجال، هذا بالنسبة للتابعين، وهو كان قريبا من عصر النبوة رحمة الله عليه. فالذي جاء عن غير الله ورسوله وأصحابه ينظر فيه، ولو كان من جاء عنه من أفضل الناس، ولو كان من التابعين، فإن وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وإن خالف تركناه، تركناه مع احترامنا. انتبه، في ضيق أفق، في قصور النظر. أحيانا مثلا قل: أنا رددت عليك قولك، قلت هذا القول خطأ، فيش إشكال، وارد، ولكن ليس مؤدى ذلك أن أحتقرك أنا، أن أنتقصك، أن أهدر أنا مكانتك. بمعنى أنت ما كنت عالم وما زلت عالما، حتى وإن خطأنا القول هذا، حتى وإن رددناه أو رفضناه، ما زلت عالما. لحوم العلماء مسمومة، عادة الله في هتك أستار المنتقصين معلومة. إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. نقول: شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. فليس معنى رد قول عالم أنني صرت أحتقره، أذمه، أنتقص قدره، لا أبدا. أنا رددت القول لأنه خالف الكتاب والسنة، والعالم على عينه والرأس يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فحملت السنن هم العدول بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنتقصهم، أنا أعرف لهم قدرهم. وانتقاص قدر العلماء دي هذه آفة، مثل هذا يقال: لا، لا تلوموا ولوموا أمة لم تحسن أدبه، لم تحسن تربيته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، يذهبون، وسفيان عالم من علماء الأمة المعتبر، ولكن الإمام أحمد يتعجب من ناس عرفوا الإسناد وصحته، كيف يذهبون لرأي سفيان؟ يترك رأي سفيان أمام السنن، أمام السنن، إذا ما خالف السنة كان التعويل على ما صح وثبت عن رسول الله. وهو يقصد سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل، مرتبته هي مرتبة الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله، نفس المرتبة، ولكن اشتهر مذهب الإمام أبي حنيفة وانتشر في الآفاق، بينما لم يشتهر ولم ينتشر فقه الإمام سفيان الثوري، وإلا في الاثنين في معاصرة وفي نفس القدر في الفقه، نفس القدر في الفقه. هو كده يكون مذهب واحد، ماذا واحد ينتشر ويشتهر والتاني لا ينتشر ولا يشتهر. قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح. نحن نرجع للعلماء المتابع فهمهم للكتاب والسنة. مثلا كما ذكرنا مسألة تزويج المرأة نفسها بدون موافقة الولي، ممكن المأذون يتمه الآن، يقول لك إذا بلغ سنة، إذا بلغت سنة كذا زوجت نفسها، لا أبدا، لا يصح ولا يقبل، حتى وإن كان فلان هو الذي قاله. لماذا؟ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير الإبن وليها فنكاحها باطل، فلا بد من موافقة الولي على الزواج، لابد حتى لو كان ثيبا سبق لها الزواج، ما تزوج نفسها، يزوجها الولي، وهذا لمصلحته، حتى لو كان عندها 100 سنة، عندها 100 سنة ما تزوج وهي نفسها، يزوجها الولي. غايتنا في الأمر أن البكر تستأذن والثيب تستأمر، ثيب لسبق الزواج لها تدلي برأي الواضح الصريح، البنت البكر لم يسبق لها زواج وبالتالي قد تخجل، فإذنها صماتها، إذنها صماتها. على كل حال إن كان القول مخالف للدليل لا يؤخذ به، لأنه لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.